بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. منذ أن درج الإنسان على وجه الأرض وهو يسعى إلى الكمال والرقي، كان يبحث عن سلاح على أساس منه يشق طريقه في الحياة ليسعد ويسعد الآخرون من حوله. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تحركت المعرفة في داخل الإنسان الأول، جاءه المدد من السماء صحف مطوية، أمنت له المسيرة على وجه الأرض بادئ ذي بدء، وعلم آدم الأسماء كلها، هي مفاتيح العلم والمعرفة. أما في صدر الإنسان المصطفى من قبل الله تعالى، السلام على آدم صفوة الله، لكن الإنسان تكثر عدده وتعددت مشارب الأهواء والرغبات في داخله. البعض من ذلك الصنف البشري كان لا زال يتهجى المفردات الأولى في عوالم العلم والمعرفة، وصف آخر من بني الإنسان أبى إلا أن يأخذ لنفسه طريقا أحاديا في وسط الأمة، تحرك بناء على مرتكزات معينة، تقدم في مسارات وأخفق في مسارات أخرى، لكنه في النتيجة كان يبحث عن الرضا، وكان يبحث عن الكمال وعن الرقي. لذلك السماء لم تندد بهؤلاء ولا أولئك، وإنما أرسلت الأنبياء والرسل تترى لتضع المعالم والإشارات على الطريق كي لا تزيغ بالإنسان قدمه، أو تجمح به نفسه، أو ينحرف به عقله. العلم والإيمان والأخلاق أركان ثلاثة، أضلاع ثلاثة لمثلث، إذا ما اجتمعت هذه الأبعاد الأضلاع فيما بينها استطاع الإنسان أن يتخطى الكثير، واستطاع أن يثبت الكثير، واستطاع أن يستجذب الأكثر، وهكذا كان الحال بالنسبة للمصلحين ولو بعد حين. العلم والإيمان أساس الكمال الإنساني على وجه الأرض، ومن تخلى عن العلم أو تخلى عن الإيمان أو تخلى عن الأخلاق لا بد وأن تكبو به بطنته، وإن طال في ذلك الأجل أو تأخرت به الأيام والحقب، لكن في نهاية المطاف النتيجة محسومة ومعلومة الأبعاد. جهد الأنبياء والرسل لا ينكره منكر، لأن ما قدموه من جهد كان هو الحجر الأساس لما سار وبنى عليه العلماء والمبدعون والمفكرون طوال القرون المتقضية من عمر البشرية. هؤلاء الأنبياء وضعوا حجر أساس، هذا الحجر الأساس من القوة والاستحكام، بحيث لا زال يعطي الإشراقة في أكثر من اتجاه واتجاه. ما ذلك إلا لأنه يعني فيما يعنيه إحاطة السماء عصمة وحفظا وأخذا إلى ما هو الأبعد، وفي كون الخطاب الإلهي أوسع وأشمل دائرة من خطاب إنسان هنا أو إنسان هناك، يتقدم به الزمن أو يتأخر، تتاح له الفرصة أو تغلق الأبواب في وجهه. الأمر الثاني رفع القواعد على يد الأنبياء والرسل، قواعد العلم والمعرفة، وهذا مطلب أساسي مهم أيها الأحبة. نحن في زمن لم يعد للجهل فيه مكان على كافة المسارات وفي جميع الأنحاء، وإنما العلم هو السلاح الأمضى، المعرفة هي التي تسوس العالم اليوم في جميع أبعاده السياسية والفكرية والأدبية والفنية وما إلى ذلك، حتى في مسارنا التربوي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري، والعلاقة بين الشعوب وبين الأمم وبين الدول. بغير العلم لا يمكن أن تتقدم القافلة قيد أنملة. ومما لا شك فيه أن من لا يرغب في الكمال والتقدم موجود، كما هم اعترضوا مسيرة الأنبياء واعترضوا مسيرة الأولياء واعترضوا مسيرة العلماء في السابق، لهم أيضا حاضنتهم اليوم ولهم أصواتهم، وإن كانت لا تتعدى مساحة مرحلة سيتم تجاوزها، حيث أن القافلة إذا ما تحركت والبوصلة لم تنحرف عن اتجاهها لا بد من الوصول إلى المحطة الأخيرة. وقتها أيها الأحبة ولا تحين مناص، لأن الكلمة الأعلى للعلم والثبات الأقوى للإيمان والأكثر نفوذاً في نفوس الناس هي الأخلاق الكريمة التي تمتع بها النبي الأعظم محمد. الإيمان أيها الأحبة، وكلنا مؤمنون، ولا على وجه الأرض إنسان إلا وفيه بذرة الإيمان، غاية ما في الأمر تشتد وتضعف. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا ما نعتقده ونلتزم به ونرتب الآثار عليه. إذا ما استقر في داخل وجداننا نحن من طبقة المؤمنين، وليس من حق أحد أن يصادر هذه الصفة من أحد. الناس بما هم أناس شركاء، غاية ما في الأمر تضيق الدائرة أو تتسع بناء على المذهب والدين الذي ينتمي عليه، حيث القيود تتكثر وحيث مجموعة من القواعد والضوابط والأصول تفرض نفسها على أصل القضية وكنها. أما العلم أيها الأحبة ونحن في مسيس الحاجة، أكرر عليكم أيها الشباب، نحن في مرحلة بغير العلم لن نستطيع أن نبني أسرة كريمة أو نبني مجتمعا راشدا أو نسهم في بناء وطن جميل أو نشارك في رفعة الإنسانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. فالعلم العلم العلم أوصيكم به، لأنه الوصية الأولى التي جرت على لسان النبي الأعظم بناء على خطاب السماء: اقرأ يا محمد. العلم أيها الأحبة هو الإدراك، والإدراك لا يأتي إلا وليد الاكتساب، البحث، المتابعة، عدم القنوع للمستوى الأدنى. وفوق كل ذي علم عليم، لا تحددوا قيمكم ولا تلغوا عقولكم ولا تختصروا المسافة على أنفسكم، فمدية العلم من المهد إلى اللحد كما جاء عنهم عليهم الصلاة والسلام. أبنائي، أحبائي، إخواني، آبائي، كل من خلال موقعه عليه أن يعطي إضافة في هذا المجال. إذا كنا نقنع بمجموعة من الأساتذة والدكاترة والمهندسين، نأمل أن يأتي اليوم الذي لا نرى في مجتمعنا إلا الطبيب والمهندس والأستاذ وما وراء ذلك من العناوين. وقتها نرتفع ويرتقي المجتمع. أيها الأحبة، بغير هذا السلاح والله لن نبرح مكاننا. فبالنسبة لهذا المورد الأول، هنالك إدراك يحتاج إلى مرحلة من بذل الجهد، فلا يولد أحد منا والمعرفة معه، وإنما هي عملية اكتساب. ندرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم تتفتح الأبواب أمامنا وتتحدد المسارات وفق رغباتنا، ثم نتقدم نحو ما هو الأفضل. عندما كنت في بريطانيا قبل أيام قليلة، حضرت في أحد المجالس، ليس في المجلس إلا البروفيسور والدكتور والطبيب والأستاذ والبقية من أرباب عمل كبار. أيها الأحبة، الإنسان في تلك الدائرة يشعر بالنشوة والارتفاع والارتقاء والسمو، لأنه في دائرة يسوسها العلم في جميع جوانبها. فإذا ما أثيرت قضية ناولوها بلسان العلم لا بلسان السب والشتائم والتسقيط والألفاظ البذيئة كما يحصل في بعض المجتمعات الجاهلة الراكدة. أيها الأحبة، العلم يطلق على مجموعة من المفاهيم المترابطة فيما بينها والمتشاركة أيضا، وهي التي يعمد عليها لفك مجموعة من القضايا في الخارج. عندما أدرك الغربيون والشرقيون ما لهذا المصطلح من معنى وحركوه في وجدانهم، تقدموا علينا القرون الطويلة. إذا ما أردنا أن نلحق بركبهم في المجال المادي، وهو أمر لم تلغيه الشريعة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، عملية موازنة. نحن تشبثنا في القبور وتشبثنا فيما وراء القبور وألغينا نصيبنا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أسقطوا من الدين نصفه وعاشوا حالة الشلل في النصف الآخر منه. نعم، نعيش القبر ونعيش ما بعده، لكن لا على أن يلغي مسيرتنا في الحياة ولما من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا الخلفاء على وجه هذه الأرض. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة على الأرض هو آدم الأول، ثم من جاء من نسله، أنا وأنت ومن يأتي من أمم بعدنا، كلهم خلفاء الله في أرضه. أنيطت بهم مسؤولية البناء، أنيطت بهم مسؤولية رسم معالم السعادة على وجوه جميع بني البشر من بؤساء ومن غيرهم. بالنتيجة علينا أن نلتفت لهذه الحقيقة وهذه الجهة. الناس من هذه الناحية أيها الأحبة على أربع طوائف، بناء على معيار الإيمان ومقياس العلم. الناس فيما بينهم على طوائف أربع. الطائفة الأولى وهي الأعلى، وهم من رزقوا الإيمان والعلم، فطوبى لمن تمتع بهاتين الخاصيتين، خاصية العلم المعرفة وخاصية الإيمان والتسليم لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة. وهؤلاء أيضا ليس على إطلاقها أيها الأحبة، وإنما بناء على إرفاق العلم بالعمل. فلا إيمان ولا تطبيق، ولا علم ولا تجسيد. فإذا ما تم التطبيق والتجسيد خارجا للمعاني الراقية السامية إيمانا وعلما ومعرفة، وقتها أيها الأحبة اقرأ من شئت، ضع يدك على أي مفردة من مفردات المجتمع، ستجد فيه معصوما مصغرا، وتجد فيه عالما راشدا، وتجد فيه من أنيطت به المسؤولية وهو على أتم الاستعداد في أن يتقدم بها إلى الأمام. الله سبحانه وتعالى يمتدح هذه الطائفة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما في السنة المطهرة: العلم نور والجهل ظلام. وفي أيضا مورد آخر: الإيمان قيد الفتك. فمتى ما وجدت حالة من الفتك بالأفراد أو المجتمعات أو الأوطان أو الإنسان بما هو هو، فاعلم أن الإيمان قد تخلف من تلك النفسيات التي تحاول أن تزرع هذه البؤر الموبوءة في أكثر من مكان ومكان. وأما الطائفة الثانية أيها الأحبة، وهم على العكس من ذلك تماما، لا يحملون إيمانا ولا يحملون علما، حيث حرموا هذه وتلك. القرآن أيضا يقدمهم لنا على أساس من نص قرآني وقولبة مبنية محكمة. يقول القرآن: ذرهم، ينتهي إلى النتيجة وطريقة التعامل مع هؤلاء. يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. يعني ريح بالك، لا تتابع، لا تعطي، تحرك من حيث أنت لا من حيث يريد الآخر لك أن تكون. هنا يكون الإنسان يحترم نفسه ويقدر علمه وأدبه وانتماءه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وفي حديث شريف عن هؤلاء: يعطين ما لهؤلاء وما عليهم. الحديث الشريف يقول: ثم يؤتى بهؤلاء الذين عاشوا في الدنيا في هذا الهم المادي المختصر جدا وجدا، أكثر من ذلك لا شيء، أكل شرب روحة جية والسلام. ثم يؤتى بهؤلاء، نص الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام، ثم يؤتى بهؤلاء مسودة وجوههم مغلولة أيديهم، ثم يؤمر بهم إلى النار وبئس المصير. هؤلاء الذين أغلقوا أبواب العلوم والمعارف، هؤلاء الذين أداروا ظهرهم للإيمان والتمسك بمعطيات الشرعة الحقة التي أرسل الله بها الأنبياء والرسل على وجه الأرض. أما الطائفة الثالثة أيها الأحبة، فهم أولئك الذين رزقوا الإيمان، آمنوا بالله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه، ولكنهم تخلفوا في الجانب الثاني ألا وهو جانب العمل بما أوتوا، وهم طبقة تعمل دون القدرة على وضع الدليل على ما عملوا. هم يعملون ولكن ليست لديهم القدرة أن يستدلوا على صحة تلك الأعمال التي يقومون بها. لذلك تجدون أيها الأحبة الخرافة تشق طريقها في أكثر الأمور حساسية ومساسا بمعتقداتنا، لا لشيء إلا لأن العلم لم يكن موجودا، الدليل لم يكن مصاغا كما ينبغي وفق القواعد والضوابط المعمول بها. وهم طبقة تعمل دون القدرة على وضع الدليل على ما عملوا، وهم في أمن، بالنتيجة في أمن، إذا ما ساروا بشرط، إذا ما ساروا على نهج العلماء الأخيار، لا نهج العلماء بالمطلق فيما هو المصطلح والمتعارف عليه، وإنما العلماء الأخيار الذين تعرفوا على محمد وآل محمد وساروا على نهج محمد وآل محمد. الإمام علي بن الحسين عليه السلام في صحيفته: أيها الأحبة، لا تخلوا بيوتكم من الصحيفة السجادية، اتلوا منها ورددوا ولو مقاطع يسيرة، دعوها تباشر آذان أبنائكم وبناتكم، افتحوا لها المجال كي تستقر في قلوبهم، فإنها نور أيها الأحبة لن يطفأ. يقول الإمام عليه السلام: اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني في صالح من بقي، وخذ بي في سبيل الصالحين. فإذا كنا لا نمتلك الدليل ولكن نستند إلى من يمتلك الدليل ويؤمن لنا الطريق، وقتها نحن نكون من أهل النجاة. وأما إذا كنا نعمل على تخديش في العمياء وضرب في سفلات لا نهاية لها، فإن النتيجة أيها الأحبة غير مرضية، بل هي نتيجة مخجلة محرجة مردية في نهاية المطاف. أما الطائفة الرابعة وهم من نالوا المراتب من العلم، أصبحوا من صفوف المجتهدين إذا كانت العلوم دينية، أو إذا كانت دنيوية أصبحوا في صفوف البرافاسرة أو ما هو أرقى وأرقى أيضا، لكن بالنتيجة هؤلاء لم يرزقوا الإيمان، تخلف الإيمان، لا يحكم مسيرتهم، يريدون كل شيء وفق المزاجية التي هم يرتؤونها، يسقطون الثابت من الدين ويتخطون الثوابت منه، لا لشيء إلا لأن هذا لا ينسجم مع معطاهم العقلي، وأولئك أيضا لا ينسجم مع مدركاتهم وثوابتهم أو ما نظموه ورتبوه من مقدمات على أساس من صياغة عقل صرف. الإيمان لا يقيد، أيها الأحبة، الإيمان قيد فتك بالنسبة للعالم لا يقل خطرا إذا ما جمحت به نفسه عن الحاكم الجائر. أولئك يقتلون الناس في بعدهم المعنوي وهذا يصفي وجودهم المادي، وهؤلاء أخطر من أولئك. العالم الذي لا يتمتع بخاصية قيد الإيمان حين الفتح هو أشد ضررا وخطرا على البشرية من حاكم ظالم جلاد. كن نلتفت لهذا الشيء. لذلك في الحديث الشريف الذي استنتج منه سيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه مقولته، يقول السيد الإمام رضوان الله تعالى بناء على مادة أساسية منهم عليهم الصلاة والسلام: إذا زل العالم زل العالم، وإذا صلح العالم صلح العالم. تكتب بماء الذهب وتطرز بأنوار اللاهوت، هذه العبارة شو جربها الواحد بحياته يشوف وين رايح. هؤلاء أيها الأحبة رزق العلم، وإبليس أكبر عالم عرفته الأرض، عالم إبليس آخر، أما وين راح بالعلم؟ اصطدم بحقيقة، غاب الإيمان ثبت العلم، دخل في حسابات طين ونار، النتيجة لوين وصلت؟ وهؤلاء أشد الناس عذابا، حيث قامت عليهم الحجة البالغة من كلام للمولى علي عليه السلام: أيها الناس، إذا علمتم فاعملوا، فإن العالم العامل بغير علمه. يعرف أن الكذب حرام بس يكذب. يعرف ولكن يرتكب. يقول المولى علي، ده كلام الإمام علي، واليوم أشبعتكم نصوص عنهم عليهم الصلاة والسلام: فإن العالم العامل بغير علمه يستنبط الشيء ولكن الآثار تترتب في الطرف الآخر المعاكس لأصل المشهد والدليل، كالجاهل الذي لا يستفيق من جهله. عالم مجتهد بروفيسور متقدم، لكن يعمل على عكس المعطى العلمي. الإمام علي يقول كالجاهل، شو الفرق يعني؟ بل ما يقبل الإمام علي، على أسوأ حالا من الجاهل، كالجاهل الذي لا يستفيق من جهلك. وجاهل يستفيقك وجاهل ما يستفيق، جهل مركز، بل الحج عليه أعظم، ذاك فقير الله ما دارس، صار ما صار، والحسرة له أدوم. أما البعد الثالث وهو البعد الأخلاقي، حفاظا على الوقت وأجل أيها الأحبة، آياته مثبتة وأدلته موجودة. فقدنا في هذين اليومين سماحة آية الله العظمى المرجع الكبير السيد عبد الكريم الأردبيلي قدس سره الشريف، رجل علم وجهاد، من الطبقة التي جمعت بين العلم والإيمان، وأيضاً الخلق الذي سوف نصل إليه. كل كلامي هو مقدمة لما أريد أن أصل إليه، البحث عن الفقيه من هو. لا تنسوا هذا العنوان، كل ما يجري هو تهيئة، توطئة، مقدمات للوصول إلى الهدف والغاية. إن شاء الله يعطينا الله العمر ونصل إلى نتيجة. هذا الرجل عالم جليل، مجتهد مسلم الاجتهاد، عمدة دراسته على أكابر الأساتذة كالسيد البرجوردي رضوان الله تعالى عليه، مرجع الطائفة الأعلى في عصره، وحامي حوزة قم الكبرى، وأيضا تتلمذ على يدي آية الله العظمى العلامة الجليل السيد أحمد الخنساري صاحب المدارك. هذا الرجل الأسطورة الذي جمع بين الإيمان والعلم والأخلاق. يسأل السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة عن السيد أحمد، عن عدالته، كيف هي أموره في العدالة. تصوروا من حماقة بعض الناس إلى أي درجة يقترب، يناقش في عدالة المرجع، يسألون السيد الإمام عن عدالة السيد الخنساري رضوان الله تعالى عليه، يقول السيد الإمام: اسألوني عن عصمته ولا تسألوا عن عدالته. هذا منطق العلماء الشرفاء الحكماء الأتقياء. لا منطق الحرب والطعن من الظهر. وتعيها أذن واعية. من أساتذته جمال العقد في وسط العلم والمعرفة السيد الإمام قدس سره، الإمام المظلوم في علمه وفي عرفانه وفي سلوكه وفي نهضته وفي تطهيره للذات. يقول الإمام علي: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاع، أرى تراثي نهبا، والله لو ثنيت لي الوسادة ليتحدث عن السيد الإمام بمطلق الحرية لذهلتم، ولراجعتم الكثير من الحسابات. تهينا السيد الفقيد أكمل مسيرة السيد البهشتي في كتابة قوانين القضاء للدولة الإسلامية. وهنا يتمايز الفقهاء بين التقليديين والتقدميين. هو لا يعمد لقراءة المسائل المدروخة: طهارة، صلاة، صوم، خمس، زكاة، وإنما يعمد للمسائل التي تشغل بال الناس وتحرج مواقفهم. هذا من جهده، ناهيك عن بحثه الخارج وما إلى. وأما جمال محياه وإشراقة ابتسامته ورحابة صدره فحدث ولا حرج، والله يخجل من يدخل عليه. ولا غرابة، لأنه ابن محمد وعلي، ومحمد وعلي جمال في جميع جوانبه. اليوم ذكرى رحيله، ويبدو أنه شيع الآن إلى مثواه الأخير. نسأل من الله له الرحمة والمرافقة لآبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام. بهذه المناسبة نعزي بقية الله الأعظم في فقده ومراجع الأمة العظام ونجل سماحة السيد علي حفظه الله تعالى وأخذ بيده وجبر مصابه إن شاء الله. ليلة الثلاثاء القادمة ذكرى وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مجلس الوفاة، وهذا نبي البشرية. يعني إحنا ناس يقولون لنا أنتم بس حسين، ما عرفتوا غير الحسين وكذا، لا، إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا علي وفاطمة والحسن والحسين والذرية الطاهرة، كلهم من نور واحد، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، بل كلهم محمد. طبعا أحدهم أرسل في أحد تسجيلاته يطالب موقف سيد محمد رضا، ما راح أستغل أنا موقف أبدا، وأنا أترفع على كل الصغائر وأنأى بنفسي لأني أعرف بنفسي. الشيء المهم أنه ايش راح يقول سيد محمد رضا بعد ما أتكلم ابن خاله سماحة السيد علي؟ أقول: سماحة آية الله السيد علي نجل المرجع الخال المقدس سيد ناصر، أنا الولد وأنت الأب، وما للولد إلا ما يراه الأب، والسلام عليكم.